أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الشرط الثاني لمنح الحظ أن لا يكون هناك دين مستغرق مشغول به ذمة الميت، كما سمعنا من الشهيد الأول قال لو خلف دينا مستغرقا فلا حبوة. لماذا لا حبوة؟ قال إذ لا إرث، لا إرث ولا ترك حتى يمكن الحبوة، جزء من الميراث. محقق النراقي قال لم أعثر على في ذلك على مخالف. قلنا المفروض أنه وجود خلاف، لأن نحن في موانع الإرث ذكرنا على أنه الدين المستغرق للتركة هناك قولان في المسألة. القول الأول هذا الذي ذكرت تفضلت به وقلت أنه إذا وجد هناك دين مستغرق فلا إرث ويتفرع عليه لا حبوة. القول الثاني كان في المسألة وهو أنه لا يوجد ميراث وينتقل تنتقل التركة إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف فيها. فلماذا إذن هنا لا يوجد مخالف والمفروض أن الخلاف الذي قيل هناك في التركة ينتقل إلى هنا؟ لأن الحبوة بما تنتقل، بأي عنوان بأي سبب تنتقل إلى الورث الأكبر؟ بعنوان الميراث، وقد رأينا هذا الخلاف في الميراث. فالمفروض أن الخلاف الذي كان هناك في تلك المسألة يأتي إلى هنا، وهذا الذي التفت إليه الشهيد الثاني في رسالته. قال يبنى هذا الشرط الثاني، هل يشترط في منح الحبوة أن لا يوجد دين مستغرق؟ قال يبنى، لاحظكم ترجع إلى ذلك الخلاف، على انتقال التركة إلى الوارث على تقدير الدين وعدمه. فكن شوف ما هو قولك كان هناك في تلك المسألة تأتي به إلى هنا. قول الأول نعم يوجد مانع من الميراث، وإنما يبقى المال بحكم مال الميت ولا ينتقل إلى أن يفك الدين. أما القول الثاني قال ينتقل، فالدين المستغرق ليس مانعا من الميراث، ينتقل الميراث إلى التركة. ثم يشرح هذا التفريع وهذا البناء، قال فإن قلنا بعدم انتقالها إليه تركة ما تنتقل إلى الوارث، هذا القول الأول، فالحبوة وغيرها من أعيان التركة سواء، حينئذ الحبوة هي جزء من التركة فأيضا لا تنتقل إلى الولد الأكبر، سواء في صرفها في الدين وعدم خصوصية المحبوب. وإن قلنا بالانتقال، لاحظ خلاف هناك يجب أن ننقله هنا، وإن قلنا بأن القول الثاني علامة والإيضاح وغيره، قلنا بانتقال التركة إلى الورثة، قال وإن قلنا بالانتقال انتقلت إلى المحبوب، تنتقل التركة إلى المحبوب، لكن كما قلنا هناك نقول هنا يمنع من التصرف فيها، ومنع من التصرف فيها كما يمنع من التصرف في سهمه من غيرها. ولد الأكبر مختص بالحبوة ومشارك لبقية الورثة في باقي التركة، هو واحد من الورث، ولد للذكر مثل حظ الأنثيين، يختص بالحبوة وله سهمه من بقية التركة. فيقول نفس الكلام، كما أن سهمه في بقية التركة ينتقل إليه لكن يمنع من التصرف فيه، كذلك الحبوة تنتقل إليه ويمنع من التصرف فيها إلى أن يؤدوا الدين. قال كما يمنع الولد الأكبر من التصرف في سهمه من غيرها، من غير الحبوة سائر التركة هو له سهم فيها، هو أحد الورث، مو فقط ميراث الحبوة، لا الحبوة مختصة به ويساهم مع الورثة بحسب نصيبه إلى أن يوفى ما يخصها من الدين فيختص بها. هذا إذن ما قاله. ونعلق هنا بأنه هذا الجعل الحبوة وكأنها كبقية التركة، يمكن أن ندعي، يمكن أن نطرح أنه وجود أكثر من خصوصية، يعني ليس البناء تام ومطابق في الحبوة لما قيل هناك في قضية موانع الإرث والتركة. توجد خصوصية ولعله أكثر من خصوصية يمكن أن نشير إليها مع قولنا هناك. لذلك علقنا أقول يمكن أن يقال بوجود خصوصية للحبوة، ليس كما صور الشهيد الثاني بأنه ما تقول هناك في التركة تقوله هنا في الحبوة، لأن الحبوة جزء من التركة. فإن كنت تبني على القول الأول هناك ابني مثل هنا. لا، نقول بغض النظر عن بناء أنه هناك توجد أكثر من خصوصية للحبوة، كبقائها بحكم مال الميت وإن قلنا بانتقال سائر التركة إلى الورثة. أول خصوصية هذا الذي احتملنا من موثقتي العقرقوفي وسماع من أن الحبوة تبقى بحكم مال الميت، هكذا استفدنا منها كاحتمال على الأقل. فإذا حتى لو قلنا بانتقال التركة إلى الوارث هناك على القول الثاني يمكن أن نقال بخصوصية للحبوة، أنه حتى لو تقول بانتقالها إلى الورثة خصوص الحبوة تبقى بحكم مال الميت لدلالة الموثقتين عليها. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية الشرط الذي ذكره ابن حمزة في الوسيلة، قال أن من شروط الحبوة قضاء ما فات أباه من الصلاة. فحينئذ قد يقال حتى لو قلنا بالقول الثاني هناك بانتقال التركة إلى الورثة خصوص الحبوة نوقف انتقالها إلى أن يقضي ما فات أباه من الصلاة. فأكثر من خصوصية إذن يمكن أن نبينها هنا، رغم أننا قلنا هناك بانتقالها إلى الميت بالقول الثاني، مع ذلك يمكن أكثر من خصوصية نؤشر. أولا لخصوصية فيها بدلالة الموثقتين أنها بحكم مال الميت. ثانيا الشرط الذي قاله ابن حمزة وهو أنه لا تنتقل إلا بعد أن يقضي ما فات أباه، فحتى لو قلنا بانتقال التركة خصوص الحبوة لا تنتقل لأن هناك شرط لانتقالها. فلذلك إذن أكثر من خصوصية يمكن أن نثيرها، وليست المسألة مبنية حرفيا تماما على تلك. أقول يمكن أن يقال بوجود خصوصية للحبوة كبقائها بحكم مال الميت وإن قلنا بانتقال سائر التركة إلى الورثة لما احتملناه من دلالة موثقتي العقرقوفي وسماع. هالخصوصية الأولى. الثانية وكاشتراط عدم انتقالها إلى الولد الأكبر إلا بعد قضاء ما فات أباه من الصلاة كما عن ابن حمزة في الوسيلة. فإذا حتى لو قلنا بانتقال سائر التركة إلى الوارث خصوص الحبوة ما تنتقل لأن انتقالها مشروط بقضاء ما فات أباه. فروع هنا، فرع ألف، قال الشهيد الثاني من فروع هذا الشرط الثاني، كلامنا في الفرع السادس في شروط الحبوة الشرط الثاني عدم وجود دين مستغرق. قال الشهيد الثاني قدس سره لو لم يفكها الولد الأكبر ما فك الحبوته من الدين المقابل له، فبذل باقي الورثة الدين، باقي الورثة هم الذين أعطوا الدين المقابل للحبوة، فهي الحبوة بعد أن فك الدين ترجع طليقة فيأخذها الولد الأكبر لأن لم يتبقى مانع من أخذها، أم أنها تكون للورثة باعتبارهم الذين فكوا الدين المقابل لها؟ هذا هو الفرع الأول. قال لو لم يفكها الولد الأكبر الحبوة فبذل باقي الورثة الدين، ففي كونه تردد، وهنا وجهان، ففي كونه هذا البذل أداء الدين المقابل الحبوة كبذلهم له بالنسبة إلى سهمه فلا يستحقه حينئذ. يقول سدعوا في الحبوة على صفر، هاي سائر التركة متوزع حسب الأسهم على الجميع ومنهم الولد الأكبر إلى سهم، فلو باقي الورثة هم الذين فكوا الدين مال التركة يبقى لسهم هذا الوارث ما يبقى، يروح لذلك الذي فك الدين. كذلك قالت الحبوة، الحبوة هم جزء من الميراث، نفس الكلام يأتي عليه. قال ففي كونه بذل الوارث كبذلهم له بالنسبة إلى سهمه، سهم الولد الأكبر من بقية التركة، فلا يستحقه حينئذ، لا يستحق السهم، وإنما يأخذه الذين بذلوا الدين، أو يفرق بينهما. فرق بين الحبو وسائر التركة، الحبو مختصة بالولد الأكبر، حتى لو بذل غير الدين وفكها هي مختصة بالولد الأكبر، فما تقيسها على سهم الولد الأكبر من سائر التركة. أو يفرق بينهما فيستحق الحبوة خاصة، صح سهم يروح لهذا الذي بذل الدين، لأن ماكو خصوصية بالسهم ما دام ذلك الوارث الآخر هو الذي دفع الدين وفك التركة، فلا سهم للولد الأكبر، نقبلها، لكنه في الحبوة لا، الحبوة خاصة بالولد الأكبر. أو يفرق بينهما فيستحق الحبوة خاصة. قال وجهان، تردد، كل من القولين محتمل. من وجه الأول وهو عدم استحقاق الولد الأكبر للحبوة إذا فك الدين المقابل لها غيره من الورث، وقول الأول. قال من عدم الحكم بثبوتها ابتداء مطلقا، احنا ما عندنا كلام مطلقا للحبوة الولد الأكبر، صح في الجملة الحبوة الولد الأكبر، لكن بشروطها بظروفها، واحد من شروطها عدم وجود دين مستغرق، وهذا محل كلامنا الآن، والآن يوجد دين مستغرق، فما عدنا ابتداء وبالجملة الحبوة للولد الأكبر نقطة رأس السطر، لا ما عدنا كذا، الحبوة للولد الأكبر بظروفها وبشروطها، واحد من شروطها عدم وجود دين مستغرق، وهنا عندنا دين مستغرق، فلازم نرى من هو الذي يؤدي هذا الدين المستغرق. فهذا الذي تمسكتم به أنه خلص حبوة للولد الأكبر، لا ما عدنا هكذا حكم. من عدم الحكم بثبوتها الحبوة ابتداء مطلقا، لا ما عدنا هكذا، وإنما نعم تثبت الولد الأكبر بظروفها بشروطها، ومنها عدم وجود دين مستغرق، أو بشرط عدم فكه، أي عند عدم فكه لا تثبت. من عدم الحكم، عدم الحكم مطلقا ما عدنا، وبشرطه وعند عدم فكه أيضا ما عدنا حبوة، وهما حاصلان، كلاهما حاصلان، لا حبوة ابتداء للولد الأكبر لأن من شروطها أن لا يوجد دين مستغرق، وهنا دين مستغرق، وأيضا شرط لثبوتها هو كلام عن عدم ثبوتها، وأيضا لا تثبت الحبوة عندما لا يفكها الولد الأكبر. من عدم الحكم بثبوتها ابتداء مطلقا، ما عدنا هج حكم، أو بشرط عدم فكه أيضا لا تثبت، عند عدم فكه لا تثبت، وهما حاصلان، الأمران ذن المانعان من الحبوة حاصلان، وما بذله الورثة من الدين، دول بقية الورثة اللي هم انطوا الدين فكوا بالتركة ومنها الحبوة، بمنزلة أخذ الديان لها، كما لو أن الديان أخذوا الحبوة أو سائر التركة في مقابل دينهم، ما نفس الشيء، فخلص الولد الأكبر يقول لا تعالوا انطوني الحبوة ويردون دينهم، ما عدكم تسددون، يأخذ التركة ومنها الحبوة، هم يبقى الولد الأكبر يطالب بها، لا، قالها مثلها. وما بذله الورثة من الدين بمنزلة أخذ الديان لها، لأن تلك معاوضة جديدة على التركة، سواء الديان أخذهم للدين أو ذول البقية الورثة لما دفعوا الدين نيابة عن الولد الأكبر، فكأنه معاوضة بينهم وبين الورثة بأخذ الحبوة مقابل ما يؤدون. هذا وجه عدم استحقاق الولد الأكبر للحبوة إذا غيره بذل الدين المقابل لها وفكها. قال ومن، هذا وجه استحقاق الولد الأكبر، ومن زوال المانع حينئذ، أنت ليش ما أعطيتوا الحبوة للولد الأكبر، قلتم هناك مانع وهو وجود دين مستغرق، الآن زال هذا المانع، لما أحد الورثة دفع الدين زال المانع، فإذن لماذا لا تعطوه الولد الأكبر؟ قال: ومن زوال المانع حينئذ لتحقق التركة وصدق كون المورث قد ترك الأعيان المذكورة مع عدم مانع من الاقتصاص. الورثة للولد الأكبر مع عدم المانع، والآن زال المانع، فك الدين، بعد ماذا تريدون؟ هذا التردد الذي قاله الشهيد الثاني في رسالته في الحظوة. أضاف: واستقرب في الدروس شهيد أول اختصاصه بها. قال: متى يختص الولد الأكبر بالحبوة؟ في حالتين. قال: على تقدير افتكاكه لها، هاي الحالة الأولى، أن هو الولد الأكبر هو الذي يسدد الدين المقابل للحبوة، هو الذي يفك الحبوة، هذا الصحيح. بعد حالة ثانية قال: وقضاء الورثة الدين من عين التركة، هذا أيضا يقول الولد الأكبر. كلامنا كان في أصل الفرع أن الوارث الآخر دفعها من ماله الخاص، أما هنا قال إذا من نفس التركة سددت الديون الولد الأكبر يستحق، أو هو الولد الأكبر من ماله الخاص سدد، فقط في هاتين الحالتين يستحق الولد الأكبر الحبوة. فعلق على هذا الكلام الشهيد الثاني، قال: ولا تخلو من إشكال، هذا الكلام لا يخلو من إشكال لما بيناه من أنها إرث خاص، الحبوة إرث ما خرجت عن الميراث، بسببية الميراث انتقلت إلى الولد الأكبر. نعم هي إرث خاص بحكم الشارع، قال هذه الأعيان المخصوصة الولد الأكبر، هذا صحيح. قال: وأداء بعض الورثة الدين لا يوجب الاشتراك في التركة، كون ذاك الوارث الآخر دفعها هذا ما يعني أنهم يكون لهم نصيب في هذه الحبوة حتى لو أدوا، هذا إرث خاص بالولد الأكبر، إلا في حالة خاصة، إلا أن يوفي بغير إذنهم، بغير إذن الورثة، مع عدم امتناعهم عن وفاء ما يصيبهم منه. قال في هذه الحالة صح، راح يكون ما لحق هذا الوارث الذي دفع الدين المقابل، في حالة، أي حالة، أن وفى الدين بغير إذنهم، وثانيا مع عدم امتناعهم الولد الأكبر وبقية الورثة عن أداء الدين، يعني يقولون أنت من يقول لك تدفع الدين، احنا ناويين ندفع الدين من مالنا الخاص وتكون الحبوة لنا، انت لماذا استعجلت ورحت لا اخذت اذن من عندنا، ولا احنا ممتنعين عن فك الدين، ما لك حق، فهذا يكون عملك كالمتبرع، خلص ماجور ان شاء الله عند الله تعالى، ثبت لك الاجر، ازيد من هاي ما لك، لا بإذننا أنت رحت أديت الدين، ولا نحن ممتنعين عن أداء ما يقابل حصتنا من الدين، أنت تبرعت من يمك خلاص مشكور إن شاء الله نسجلها لك، موزد من ذلك. قال: إلا أن يوفي هذا بعض الورثة بغير إذنهم مع عدم، هذا الشرط الأول، مع عدم امتناعهم من وفاء ما يصيبهم من، كل وارث ما ممتنع أن يفك سهمه بأداء الدين المقابل، ومنهم الولد الأكبر، قال له تسمعتني أنا ممتنع من أداء الدين وأفك الحبوة، منه قال لك تروح تطين الدين وتقول خلاص صارت الحبوة مالتي، لأن أنا اللي سددت الدين المقابل لها، ومنه كلفك أخذت إذننا، لا ممتنعين إحنا عن أداء الدين المقابل إلها، لا فأنت خلاص أنك متبرع. قال: فيتجه حينئذ ذلك، اي صح، فلازم، لان رفع الدين حينئذ كالمتبرع على الورثة بقضائه، فيزول المانع من الارث، فالتفصيل حسن. قال: فاذا لابد ان نفصل في المسألة، ان هذا بعض الورثة الذي فك الحبوة من ماله الخاص هل كان باذنهم ومع امتناع الولد الأكبر عن أداء ما يفك به الحبوة؟ اي نعم صحيح، الحبوة تصير له، أما إذا فك الحبوة من ماله لا بإذنهم ولا هم ممتنعين عن أداء، ما لحق به. قال: فالمفروض أن الشهيد الأول يفصل في مسألته ويقول هذا الكلام. طبعا هو الشهيد ناظر إلى الحالة الأولى وهي الحالة الغالبة خنسمي. لا بأس، هذا التفات من الشهيد الثاني لهذه الحالة التالية. ولا أكيد الشهيد لما قال تذهب إلى الورثة هو ناظر إلى هذه الحالة، أنه هذا الذي وفى الدين المقابل للحبوة كان بإذنهم وكان مع امتناعهم أو عدم قدرتهم، عدم قدرة الولد الأكبر على فك الحبوة، فبإذنه واحد من الورثة قال له إذا أنت عاجز عن فك الحبوة وما عندك تنطيه أنطياني وأخذ الحبوة إلي. قال له كيفك، أنا ما عندي أسدد الدين المقابل للحبوة، تريد أنت تفك الحبوة خذها إليك. فالشهيد إذن جيد هذا الالتفات من الشهيد الثاني، لكن هذا ليس إشكالا ولا مؤاخذة على الشهيد الأول. الشهيد الأول هو ناظر إلى الحالة العامة وهي أن هذا تصرف بإذنه فيكون له. هذا إذن فرع ألف. باء فرع ثاني، أيضا قول الشهيد قدس سره في رسالته، قال لو كان الدين مستغرقا لما عدا الحبوة من التركة خاصة، الحبوة مقدارها 10 قيمة وبقية التركة قيمتها 90، فصار مجموع التركة 100 والمرحوم على اليدين 90، ما يقابل سائر التركة عدا الحبوة، ديونة بقدر سائر التركة عدا الحبوة، فهنا الولد الأكبر يستحق الحبوة لو ما يستحق الحبوة. قال أول خطوة كنت تذكرون الشرط الأول اللي ذكرناه هنا في شروط الحبوة، الشرط الأول ماذا كان؟ أن يبقى من التركة شيء بعد إعطاء الحبوة لمنع الإجحاف بالورثة. فهنا لما افترضت أن الدين مستوعب لسائر التركة عدا الحبوة، زين فهذه سائر التركة إذا بقدر الدين وراحت للدين، فمعنى ما بقي ميراثا للمرحوم إلا الحبوة، ونحن اشترطنا بالشرط الأول ألا يكون من شروط منح الحبوة أن يتبقى شيء من التركة غير الحبوة حتى نقدر نعطي للورثة البقية شيء. فقال إذن ثبتوا هذا ولا تنسوا هذا الشرط، لأن فرض مسألتكم الآن مورد لهذا الشرط، تقولون أن الدين بقدر سائر التركة عدا الحبوة، فإذا لما الدين أكل كل التركة لأن بقدرها ماذا بقي من ميراث الميت؟ فقط الحبوة. زين أنتم من شروط منح الحبوة أن يبقى شيء من التركة، هذا يذكرنا الشهيد الثاني بهذا الشرط. قال لو كان الدين مستغرقا لما عدا الحبوة بقدر سائر التركة عدا الحبوة من عدا الحبوة من التركة خاصة. قال أيضا فيه تردد وجهان، احتمل استحقاق الولد لها، قول الأول والاحتمال الأول أنه في هذه الحالة بل الحبوة تروح للولد الأكبر لوجود المقتضي وعدم المانع، المقتضي ولد أكبر وأكو حبوة طهية، المانع الدين، الدين ما مستغرق للحبوة، مستغرق لما عدا الحبوة. لكن قال أذكركم بالشرط الأول بناء على عدم اشتراط أن يخلف غيرها. الشرط الأول المتقدم، إذا كنت ممن تقول بهذا الشرط لا ما راح تعطي للولد الأكبر هنا حبوة، لأن من شروط منح الحبوة أن يوجد تركة غيرها، والآن الدين إذا مستغرق لكل التركة عدا الحبوة معناه ما راح يبقى. قال تنزيلا لما عداها، لما عدا الحبوة، منزلة المعدوم بسبب تعلق الدين. أنتم تقولون أنه إذا كان الدين مستغرق فلا إرثة، هكذا قلتم لا تركة ولا إرثة، فما دام إذن هذا الدين مستوعب لكل التركة عدا الحبوة فإذن هاي بحكم كأنه ما ترك شيئا لأن راحت التركة للدين، فيكون الحبوة للولد الأكبر. بس كون أنتم ما تشترطون بالشرط الأول أن لا يبقى، كما لو لم يكن غيرها من غير دين، لو كان هناك أكو مع الحبوة غيرها من التركة وما أكو دين، مو تروح الحبوة للولد الأكبر لأن المقتضي موجود ومانع ما موجود، ماكو دين وأكو غير الحبوة من التركة، فالشرط متحقق، وجود تركة غير الحبوة ومانع مفقود وهو الدين المستغرق. قال كما لو لم يكن غيرها، لم يوجد غير، كما لو لم يكن غيرها من غير دين، بل هنا أو لا. إذا ماكو وأنت ملتزم بالشرط، الشرط الأول أنت ما تقول به، فما المانع حينئذ؟ قال بل هنا أو لا، يعني صار عندنا حالتين الآن، حالة هذا بس ترك الحبوة، لا أكو غيرها تركة ولا أكو دين مقابلها، خلاص. وأنت ما تشترط لمنح الحبوة أن يوجد تركة غيرها، خذ روح الحبوة هنا الولد الأكبر، قلنا لا يتروح صح، ما عدنا احنا هذا الشرط. قال هنا كذلك، هذا ترك حبوة وترك تركة غيرها، لكن أكو دين بقدرها يأكل، فهنا راح تكون التركة بمنزلة المعدوم كلا تركة، لا تركة ولا دين مقابلة. لكن قال هنا أولى، هنا في صورتنا اللي أكو حبوة وأكو تركة لكن أكو دين بقدر هذه التركة، فتكون هذه التركة كالمعدوم لأن راح تذهب لأداء الدين، فتبقى التركة. وأنت ما تقول باشتراط أن يوجد غير الحبوة حتى نمنعها. قال بل هنا أولى، ما هو وجه الأولية؟ قال إذ لا نفع للوارث أصلا على تقدير العدم. في هذا المثال اللي جبته النية ماكو تركة غير الحبوة، شنو اللي يتأمله؟ بخلافه هنا، لا هنا نفترض وجود تركة ومقابل التركة دين صحية بحكم العدم، لكن هناك أكو نفع يمكن للوارث أن يقول أن هذه التركة لها فد خصوصية عندي ومعزة خاصة، أنا أدفع الدين المقابل لها وأخذها، فأكو فرق يمكن أن تكون. إذ لا نفع للوارث أصلا على تقدير العدم، بهذا المثال اللي جبتونا تقول هذا كهذا، لا هو مو هذا كهذا، مثالنا أولى. إذ لا نفعل الوارث أصلا على تقدير العدم بخلافه هنا في مسألتنا لانتفاعه بعين التركة إن شاء مع دفعه القيمة. قد يقول لا هذا أنا دفك هذه التركة من مالي الخاص، لأن أنا هاي التركة لي خصوصيات بهذا البيت اللي مثلا قاعد بي أو السيارة اللي نصرف بيها، فراح أدفع من مالي الخاص. أما بالمثال اللي جبتوه تقول كلا تركة ولا دين، فما موجود هذا الاحتمال سالب انتفاء الموضوع. وقد يتفق لخصوصيات الأعيان نفع في الجملة فيكون أولى منها. ثم قال وعدمه، وعدم ماذا؟ قال مو القول الأول والاحتمال الأول قلنا يحتمل، هذا الاحتمال الأول يعني هكذا بدأ، قال احتمل استحقاق الولد لا، هذا الاحتمال الأول انتهى الكلام دي. قال وعدمه أي واحتمل عدم استحقاق الولد الأكبر لها، لأن الدين يتعلق بعد الموت بالتركة على سبيل الشياع من غير خصوصية والحبوة، الكلام يأتي إن شاء الله نحطك لا يتسر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.